الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالديه والحاضرين، اللهم تقبل منا اجمعين. قال الإمام الحافظ هبة الله بن الحسن اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا زال رحمه الله في سياق يروي لنا في سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. ولا زلنا نسرد اعتقاد الإمامين الرازيين أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمه الله. قال رحمه الله: والناس مؤمنون في أحكامهم، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم،
مؤمنون
والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل.
يقول رحمه الله تعالى: والناس مؤمنون على أحكامهم وعلى مواريثهم، يعني أن الإيمان يكون بالظاهر والأحكام تكون بالظاهر على أهل الإيمان، فهم مؤمنون بأحكامهم، أحكام الظاهرة من إقامة ما أمر الله سبحانه وتعالى به أمرا أو نهيا، كأداء الأعمال كأداء الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه كلها أعمال ظاهرة وأحكام شرعية، ومواريثهم وما يقومون بها من توزيع المواريث على ما أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا إيمان. والناس فيه متساوية في الإيمان، لكنه يزيد وينقص بحسب التمسك، بحسب ما تمسك وحسب ما يعمل، وكل ما زاد عمله زاد إيمانه، فشيء يزيد لا بد فيه من النقص، وكل ما ارتكب من المعاصي ينقص ذلك الإيمان، ليس كمن لم يقترف من المعاصي شيء. ولا يكون مؤمن كامل الإيمان، لأن الكمال يحتاج إلى بذل وسع، فكل ما عمل زاد، وهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، أن الإيمان قول وعمل، العمل يكون ظاهرا ويكون باطنا، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، والقول هو النطق، فهو يشمل الجميع، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ولا يكون الإيمان إلا باجتماعهما، ولا يكون الإيمان إلا باجتماعهما. نعم.
عفى الله عنك. ثم قال رحمه الله: فمن قال أنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب.
ولهذا فرق من قال بأنه مؤمن عند الله ومن قال بأنه مؤمن حقا ومن قال بأنه مؤمن بالله. من قال أنه مؤمن بالله فهو محق ومصيب، لأن الإيمان بالله هو ما اعتقده القلب، وما صدقته الجوارح بالأعمال. فهو ما بلغ، يعني مؤمن بالله عنده الإيمان لكنه ما بلغ ذلك الكمال، فهو لا يدعيه، كذلك لا يدعي أنه يختم له بخير أو يختم له بالإيمان، قد لا يختم له بذلك، فيقول أنا مؤمن بالله، وكذلك أيضا يستثني. وأما من قال أنا مؤمن حقا وأنا مؤمن عند الله جزما، فهذا كان ينبذه السلف رضوان الله عليهم. ولهذا عندما جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال إن فلان يقول إنه مؤمن، قال قل له في الجنة، فعندما قال له في الجنة قال الله أعلم، قال ألا وكل الأولى كما وكل الثانية، الله أعلم في الأولى يكلها إلى الثانية، لا يقول أنا مؤمن حقا، قال قل له في الجنة. فعندما قال له أفي الجنة أنت، قال الله أعلم. فقال عبد الله بن مسعود ألا وكل الأولى كما وكل الثانية، الله أعلم بإيمان، يقول عندي أصل الإيمان وأنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث إلى آخره، يقول أنا مؤمن بالله. وهذا هو الواجب على المؤمن أن يقول أنا مؤمن بالله، لا يجزم بالإيمان لأنه ما بلغ ذلك الكمال ولا يدري ما يختم له. نعم،
عفى الله عنك. ثم قال رحمه الله والمرجئة المبتدعة ضلال.
إيه نعم، المرجئة الذين أخروا العمل وأبعدوه عن الإيمان هؤلاء ضلال، لأنهم خالفوا المنهج وتركوا ما عليه السلف، لأن السلف رضوان الله عليهم ما يعتقدون إلا في الكتاب والسنة، ما يعتقدون إلا ما في الكتاب والسنة، فهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة فهم ضلال، خالفوا الكتاب والسنة وما عليه السلف وهم ضلال، لأن العمل من الإيمان ويتركب منه. ولهذا لما جاء وفد عبد القيس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وفد عبد القيس وقال إني آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان، آمركم بالإيمان بالله، قال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا لا، قال هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. فذكر أن الإيمان يتكون من هذه، من النطق ومن العمل، اعتقاد وعمل، لأن النطق لابد أن يكون عن اعتقاد، والعمل تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتعطوا من أموالكم الخمس من المغنم، وتعطوا الخمس من المغنم، دليل على أن الإيمان يتكون منه. فما أنكر ذلك فهو ضال مبتدع، كما أنكرت الجهة، كما أنكرت المرجئة. نعم،
قال رحمه الله والقدرية المبتدعة ضلال.
وكذلك القدرية الذين نفوا علم الله سبحانه وتعالى، سواء كان السابق لأنهم أول فرقة منحرفة ظهرت في عصر الصحابة وقالوا إن الأمر أنف، كما جاء في صحيح مسلم إن الأمر أنف، يعني أنه مستأنف، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع، وهذا نفي، هذا نفي لعلم الله السابق، فهم ضلال وهم منحرفون، خالفوا الكتاب والسنة وما عليه السلف. ولهذا بدعهم السلف وحكموا عليهم بالضلال، ومنهم غلاة مجبرة يقولون بأن الله يعني قدر على الخلائق ثم عاقبهم، وهؤلاء ضلال، والله سبحانه وتعالى ما جبر أحد بل بيّن له طريق الحق وبيّن ما رتب عليه من النعيم لمن اقتبى ذلك الأثر، وبيّن طريق الشر وما رتب عليه من العذاب لمن ارتكبه، وخلق له عقلا يميز به، وأرسل رسل وأنزل كتب توضح هذا الأمر. لكن ذلك العمل عمل العبد اكتسبه بنفسه، ولكن ذلك الاكتساب لا يخرج عن خلق الله سبحانه وتعالى وعلمه السابق، والله خلقكم وما تعملون. لأن ذلك القدر مرتب على أربع أمور: علم الله السابق، وكتابته، ومشيئته وإرادته، ثم خلقه هو الأمر الرابع وهو الفعل الذي يكتسبه العبد من نفسه. لكن ذلك لا يخرج، لأن الله علم أزلا أن هذا العبد ستأتيه الرسل وستأتيه النذر وسيبين له الحق وعقله سليم، لكنه يعاند، علمه أزلا، فهو يعلم ذلك أزلا سبحانه وتعالى. ما الخلق عاملون؟ فلا بد أن يكون الإنسان مؤمن بهذا القدر وما قدر عليه، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. نعم.
قال رحمه الله: فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر.
هذا هو، يعني أنه هذا نفي علم الله السابق. من أنكر أن الله لم يعلم الشيء حتى يقع فهو كافر. لو أنه أنكر شيء مقطوع ومعلوم جاءت به الكتب وأتت به الرسل وحذرت وأنذرت، فليس لأحد هناك عذر. نعم.
ثم قال رحمه الله: وأن الجهمية كفار.
والجهمية الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى وتكلموا فيها وهربوا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، فهم كفار لأنهم أنكروا شيئا من القرآن واتبعوا رئيسهم الجهم الذي قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ثم تفرعت بعد ذلك من بعده بدعته، وقد قتل. فهؤلاء هم ضلال كفار لأنهم أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وخافوا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. نعم.
عفى الله عنك. ثم قال رحمه الله: وأن الرافضة رفضوا الإسلام.
هذا اسم من يعني مما قيل أنهم رفضوا الإسلام، وقيل أنهم رفضوا أبو بكر وعمر، فهم رافضة، رافضة لرفض دين الله سبحانه وتعالى، رفضوه وتركوا ما هو الحق وما عليه السلف وسموا رافضة، فهم ضلال. نعم.
ثم قال: والخوارج مراق.
والخوارج مراق، مراق من الدين، كما حكم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رأي، يعني مراق يعني من الدين، يعني كفار، لأن الذي يمرق من الدين هو كافر، وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية وهي الصيد، والسهم إذا أتى بشدته ثم خرق ذلك الصيد وخرج منه سريعا، فإذا أخذته لا ترى فيه لا دم ولا شيء. فهذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لخروجهم من الدين سريعا، وهم الخوارج الذين خرجوا على الإسلام وكفروا الناس بالمعاصي، كفروا الناس بارتكابهم المعاصي وخالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة.
ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، لأن القرآن ليس بمخلوق، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تدل عليه أكثر الآية، كل من أول إلى آخر يدل على أنه كلام الله سبحانه وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذ قال إيش؟ هذا من القول، من الكلام، إيش قال الله سبحانه وتعالى للملائكة؟ إني جعل في الأرض خليفة. وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فهو يتكلم وبكلام وبحرف وصوت، فمن أنكر هذا أنكر القرآن، ومن أنكر القرآن فهو كافر خارج من الملة. وهذا هو اعتقاد الجهم. قال ولم يكلم الله موسى تكليما، يعني نفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتكلم، وأن القرآن وأن كلامه كلام مخلوق خلقه في الشجرة، والشجرة تقول لموسى أنا الله. نزعم باطل، وهؤلاء هم كفار من قال بذلك. نعم.
ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر.
ومن شك في كفر هؤلاء فهو كافر، يلحقهم، لأنه شك في القرآن وفي السنة فهو يلحقهم، وهو تبع لهم، كافر مثل كفرهم، خارج من كفر يخرج من الملة. وهذا نص عليه السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي.
هذه أيضا طائفة وتسمى الواقفة. إذا قيل له هل كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ قال لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، وإنما أقف. ولم؟ هؤلاء هم طائفة الواقفة، يسمون الواقفة، وهم تبع للجهمية. والقرآن صريح والسنة صريحة في أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام معلوم، ويسمع من بعد كما يسمع من قرب، كما قال وناديناه وقال وقربناه نجيا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الله سبحانه وتعالى كنفه على عبده ثم يقول له. فالواقفة تتبع من أنكر. نعم.
ثم قال رحمه الله ومن وقف في القرآن جاهلا علم.
أي أيوة، إذا كان جاهل يعلم
ولم يكف.
الجاهل يعلم، إذا قال أنا أقف علم بالآيات وبالأحاديث وأقوال السلف وما إلى ذلك، فإن اتبع ولا فهو كافر، أصبح معاند. لا يحكم على الجاهل مباشرة أنه كافر، في الأشياء التي قد تخفى على العلماء الكبار يبين له ويوضح له، فإذا اعتقد وعرف ذلك وتراجع عن قوله، وإلا كان معاندا ويحكم عليه بالكفر. نعم.
ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر.
نعم.
ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي.
وهذه مسألة من المسائل اختلف فيها السلف رحمه الله تعالى، من قال قولي بالقرآن مخلوق، أو كلامي بالقرآن مخلوق، أو صوتي بالقرآن مخلوق. هذه تحتمل أمرين. الأمر الأول، إن كان يقصد أن القرآن ذاته المتلو مخلوق فهذا كافر جهمي، وحكموا عليه أنه جهمي. وإن كان يقصد على أن الصوت الذي يتكلم به هو والقول الذي يقوله هو مخلوق كما أنه هو مخلوق، هذا لا بأس به. لكن السلف رحمهم الله تعالى بدعوا من قال ذلك خوفا من أن ينجر إلى أن يقول كلام الله مخلوق، سدا للذريعة. وإلا فالأصل هي حقيقة وصحيحة، لكنهم خافوا سدا للذريعة أن يقال أن كلام الله مخلوق، قالوا جهمي. كلام العبد مخلوق، وصوته مخلوق، وحركته مخلوقة لأنه هو مخلوق. وأما المتلو المتلو القرآن فهو غير مخلوق. قال كلامي صوتي بالقرآن يعني بقراءتي يعني فعلي أنا مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون وهذا من عملي ومن اكتسابي، هذا لا بأس به. لكن السلف بدعوا مثل هذا خوفا من أن ينجر إلى القول بخلق القرآن فقالوا جهمي.
نعم عفى الله عنك. ثم قال قال أبو محمد وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع
يعني محمد بن إدريس الرازي قال سمعت أبي يقول نعم
وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسمية أهل السنة حشوية.
علامة أهل البدع
قال الآثار
علامة أهل البدع تعرفه أنه رجل مبتدع. الوقيعة في أهل الأثر يعني في أهل الحديث الذين ينقلون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلمون عليه إسنادا ومتنا وإثباتا لما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم من غير كيف. يقولون هؤلاء يعني يطعنون فيهم ويتكلمون فيهم بأنهم حشوية بأنهم كذا بأنهم إلى آخره أنهم جهال أنهم لا يعلمون أنهم إلى آخره. فهذه علامة أهل البدع. عندما تجد إنسان يتكلم في أهل الحديث كسفيان وحماد والأوزاعي أبو عمرو عبد الله المبارك وغيرهم محمد المثنى محمد بن بشار وشعبة وشعبة الحجاج وغيرهم من أهل الحديث عندما تجده يتكلم تعلم أنه صاحب بدعة. لأنهم هؤلاء هم الذين نقلوا لنا السنة نقلوا لنا الدين ونقلوها عن من؟ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن طعن في نقلتنا فهو مبتدع ضال كأنه يطعن في ديننا وأن ديننا محرف وأن نقلته كذبة وأن هؤلاء هم هذه علامة أهل البدع وأهل الضلال. عندما تجدهم يتكلمون في أهل الحديث وأهل الأثر تعلم أنه صاحب بدعة. ولهذا يقول سفيان بن سعيد المسروق الثوري رحمه الله تعالى الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. فعندما يتكلم في حراسنا الذين حموا هذا الدين ومن أدخل فيه شيء قال له كذاب ضال مبتدع فهم يتكلمون من هذا أعلم أنه صاحب بدعة وصاحب ضلال. نعم
وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.
نعم.
وعلامة الزنادقة تسمية أهل السنة حشوية.
هذه علامة الزنادقة الذين ليس لهم دين. تزندق زنديق يعني ليس له دين يعني يتنقل ليس له دين. ديننا واضح وبين. فرميهم أهل الأثر بالحشوية المجسمة يعني عندما نصف الله سبحانه وتعالى بأوصافها التي أخبرنا بها وبينها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لنا حشوية مجسمة لأننا شبهنا الله سبحانه وتعالى بخلقه. وهم كذب في هذا لأنهم ما أدركوا معنى القرآن وضربوا بعضه ببعض. والذي أخبرنا بأسمائه وأخبرنا بصفاته قال لنا ليس كمثله شيء يعني لا تمثلون وليس مثله شيء من مخلوقاته. والاختصاص عند بيان الصفة المشتركة الاختصاص عند الإضافة. إذا أضفتها لله فهي لله وإذا أضفتها للمخلوق فهي للمخلوق. لأن الله أخبر قال ليس كمثله شيء. فهذه هي علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة أهل الزندقة وهم الذين لا دين لهم وصفهم بأن أهل الأثر هم حشوية. والإمام أحمد رد على الزنادقة لأنهم يضربون كتاب الله بعض الآيات بعضها ببعض ويقولون بأن القرآن نعم يناقض بعضه بعضا. والرسالة موجودة بين أيديكم مطبوعة وزعناها عليكم والتي اسمها الفتح الرباني وذكر المسائل وذكر عليها الرد رحمه الله تعالى، هم يضربونه بعضه بعض وقالوا متناقض، أوله ينقض آخره وآخره ينقض أوله، وليس بمحكم، وليس بمحكم. وهذه هي شبهتهم. إذن هو الضلال. نعم.
وعلامة الجهمية تسمية أهل السنة مشبهة.
وعلامة الجهمية الذين ينفون أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته يذكرون أهل السنة بأنهم مشبهة، لأنهم أثبتوا لله سبحانه وتعالى فقالوا شبه المخلوق بالخالق، وهم لا يعرفون يقرؤون الكتاب، يقرؤون القرآن، لكنهم لا يعرفون معناه، كما يفعل بعض الناس اليوم، يقرأه لا يفهم معناه. والقرآن إنما نزل للقراءة والتدبر، تدبر المعنى والعمل بما فيه. والله سبحانه وتعالى بين لنا صفاته وتعرف إلينا بها حتى نعرفه، وهكذا ليس في كتابنا وإنما في الكتب كلها من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يتعرف إلى خلقه بأسمائه وصفاته ويقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فلما يسمون متشبه؟ لأنهم ضلال، ضلوا عن الحق. نعم.
وعلامة القدرية تسميته أهل الأثر مجبرة.
نعم، يعني القدرية قالوا بأن الأثر مجبرة، أهل الأثر مجبرة، لأنهم يقولون بقدر الله سبحانه وتعالى وأن فعل العبد لا يخرج، فإذا عمل شيئا وجب العذاب من الله سبحانه وتعالى، عذبه. فقالوا كيف يخلقه ويجبره على العمل ويعذبه؟ فقالوا بأن من أثبت هذا أنهم مجبرة، وكذبوا في هذا لأنهم جهال بكتاب الله سبحانه وتعالى، بنصوص الكتاب ونصوص السنة وما عليه السلف. فالعبد مخلوق وميسر له أمرين، طريق الخير وطريق الشر، أنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل له عقلا يميز به بين الحق وبين الحق وبين الشر. فلو أتيت له بجمرة وبلبن أيهما يأخذ؟ أيأخذ اللبن يشربه والجمر؟ علم أن له عقلا يميز به بين الضار والنافع، فما كان يعمله فهو من كسبه ومحاسب عليه، ولا يخرج ذلك عن علم الله السابق وقدره ومشيئته وخلقه وإيجاده، فهم ضلال. نعم.
وعلامة المرجئة تسمية أهل السنة مخالفة ونقصانية.
مخالفة ونقصانية، لأنهم يقولون الإيمان يزيد وينقص بالعمل، فهم قالوا ليس العمل من الإيمان، والناس سواسية في الإيمان، ليس بينهم تفاوت، فقالوا هم مخالفة ونقصانية، يعني أنهم يخالفون قولهم وإدخالهم العمل في الإيمان، ثم قالوا بأنه يزيد وينقص، وعندهم لا يزيد وينقص، لا يزيد ولا ينقص، لأن العمل ليس من الإيمان. فإذا قال وجدت من قال هذا فاعلم أنه مرجئ، هذا حكم السلف عليهم. نعم. وهذا من القرن الثالث، ليس حديثا، هذا من القرن الثالث، فما بالك بتلك المسائل تطورت، وأصبح عندما دخل علم الكلام أيضا تطورت وتغيرت، وأصبح فيها سفسطة وأصبح فيها كلام إلى أن تقوم الساعة. وانظر لدعوة هؤلاء الذين ينتشرون على هذه الشبكة، وكيف يغرون الناس وكيف يصلون إليهم بالبدع وبالضلال، يأتون إليهم بعسل، لكن ذلك العسل مسموم حتى تشربه، وبعد فترة يضل. وقد ضل كثير ممن نعرفهم بهذه الأفكار السيئة، وبدأ يضرب القرآن أوله بآخره ويقول متناقض، وهو ممن يعيش معنا. نعم. والعصمة من عصمه الله سبحانه وتعالى وتمسك بما في القرآن وبما في السنة وما عليه السلف، فسار سيرا حثيثا على اقتفاء ذلك، على اقتفاء أهل الأثر، كما قال الله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، يعني إمام يعني أئمة، نقتدي بالذي قبلنا والذي يأتي بعدنا يقتدي بنا، وهذه كذا سلسلة إلى أن تقوم الساعة. نعم.
ثم قال رحمه الله: وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الجن أهل السنة ناصبة.
نعم، يعني ناص يعني مما الرافضة ممن يقول ممن نصبوا العداء لعلي وسمي ناصبة، لأنهم يرون أن علي هضم حقه وكانت الرسالة من المفروض أن تأتي إليه، لكن جبريل عدل بها إلى محمد، فهم يؤلهونه ويجعلون له شأنا. وأما أهل الإسلام فيضعونه كما وضعه الله فيه، ويؤدون الحق الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى وبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يقول ناصبة يعني نصبوا العداء. نعم نعم، والله على مستويات، ليس في الجملة، وإنما ينظر لبدعة كل منهم، كما أن الخوارج ليسوا ككفار على ولكنهم مراتب، أهل البدع مراتب، لا يطلق على الجمع. الذي يسب الصحابة مبتدع ضال. نعم.
قال رحمه الله: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد.
والروافض يسبون الصحابة ويسبون أم المؤمنين عائشة وما يتعلق بها، ورموها وطعنوا في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا لا شك في كفرهم. نعم.
ثم قال: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء.
ما عندهم إلا اسم واحد، أهل السنة والجماعة، أهل الإيمان، هذا هو اسمهم، ما يلحقهم هذه الأسماء التي حصلت وهذه الأمور. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على كذا، افترقت النصارى على كذا، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، يعني كلها استحقت النار. فمنهم من يخلد، ومنهم من يعذب ثم يخرج بما معه من الإيمان. قوله كلهم في النار يعني استحقت النار استحقاقا، لكن قد يخلد وقد لا يخلد. وهذه الأمة 73 فرقة فيها واحدة ناجية من هذه الفرق، فيها واحدة ناجية. قيل: من يا رسول؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، هم السلف، ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن أتى بعدهم. نعم.
قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال أبو محمد: وبه أقول أنا. وقال أبو علي ابن حبيش المقري: وبه أقول. وقال شيخنا ابن المظفر: وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف: وبه أقول. وبه نقول.
هذا إجماع السلف على مجانبة أهل البدع، عدم مجالستهم أو الصلاة خلفهم أو مناكحتهم أو معاملتهم أو السير خلف جنائزهم وعدم تكثير سوادهم. ولا ينبغي لوضع الكتب بدون الأثر، وضع الكتب يعني من الكلام ومن السفسطة ومن الفلسفة، تأتي على الكتاب فيه كذا ورقة من أوله إلى آخره، لا يذكر فيها قال الله ولا قال الرسول، وإنما هي نظريات عقلية واستنباطات. قال: ولا يدخل الكتب من الأثر، ولا ينبغي لمؤمن سلفي أن ينظر في تلك الكتب، كتب أهل الكلام، وقد ذم السلف الكلام، ليس فيه فائدة، والفائدة فيما كان في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما دخل علم الكلام في القرن الثاني وبداية القرن الثالث، عندما عربت كتب اليونان وترجمت، وكان منها من كتب الكلام إلى الآن، التي تلك المقدمة التي يقرؤونها في علم الكلام، مقدمة إيساغوجي، موجودة وتقرأ، هذه من ذاك الوقت. والذين والذين قاموا بترجمة ذلك هم اليهود، ما كانوا مسلمين، من أكفر الناس ترجموا تلك الكتب ونقلت إلى العربية وانتشرت، فظهر علم الكلام والعلماء رحمهم الله تعالى يحرمونه، إلا لمن أوتي ملكة في الكتاب الله وسنة رسوله وعلم السلف وتعلمه ليرد على المتكلم كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا لا بأس به، ولا في الأصل لا، لأن عند تعلمه لا بد من انحراف صاحبه وضلاله، وهذا اعتقاد السلف. قال وأنا أقول وبه أقول وبه أقول، هؤلاء هم السلف الذين ذموا علم الكلام وحاربوه. نعم.
ثم قال رحمه الله: ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا.
جزاك الله خير، قف على هذا، قف على هذا.
الله عليك.